في الصداق، فهم الخطاب ورد الجواب. نحن قلنا إن القاعدة ما هي؟ شرط التكليف العقل وفهم الخطاب. هل المميز يعقل ويفهم الخطاب ويكون مكلفا، وإلا لا يعقل ولا يفهم الخطاب وحينئذ لا يكون مكلفا؟ خلاف، وفي المذهب عند العلماء والراجح أنه غير مكلف بالأحكام التي هي من باب الحكم التكليفي، وأما ما كان من باب ربط الأحكام بالأسباب فهو مكلف بها باتفاق وبلا نزاع، سواء هو أو المجنون أو الغافل أو السكران أو النائم أو الخرف أو غيرهم ممن رفع عنهم التكليف. هؤلاء يكلفون بما هو من باب خطاب الوضع أو ربط الأحكام بأسبابها. فكل المتلفات، لو نائم أو مجنون أو غيرها تلف مالا لشخص أو تلف نفسا معصومة فهو مكلف بالضمانها، لأن هذا من باب ربط الأحكام بأسبابها. نعم.
بل يختلف باختلاف الأفهام، والصحيح في المذهب عدم تكليفه وما ثبت من أحكام تكليفه فبدليل خارجي. إذا تقرر هذا فلنتكلم على مسائل تتعلق بالتمييز، ومنها إذا خلت المميزة بماء يسير في طهارتها، وقلنا لا يجوز للرجل التطهر بما خلت به المرأة، فهل يجوز للرجل التطهر بما خلت به المميزة؟
نعم، هنا من المسائل التي يبنيها على تكليف المميزة وعدم تكليفه على خلافه، والراجح قلنا أنه غير مكلف. يقول هناك مسألة معروفة في باب الطهارة، لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ونهى أن يتوضأ بماء خلت به امرأة. المرأة هي البالغة والمحتلمة المميزة، هل هي في الحكم مثل البالغة فما خلت به المميزة مثل ما خلت به البالغة لا يتوضأ به الرجل، وإلا هناك خلاف؟ المؤلف يقول إن إذا كنا بتكليفها فالمميزة حين بتكليف المميز فالمميزة مثل المرأة، إذا كنا بتكليف المميز فالمميزة مثل المرأة، فما خلت به على القول بأن ما خلت به المرأة لا يجوز للرجل أن يتوضأ به على هذا القول، وهذا القول ليس بالقوي من حيث الدليل، ليس قويا لكنه قول في المذهب. فهل الماء إذا خلت به المرأة ليست المرأة البالغة وإنما المميزة، يخرج على ويصبح حكمها مثل حكم الماء الذي خلت به المرأة البالغة ولا يجوز للرجل أن يتوضأ به على هذا القول؟ يقول إن قلنا إن المميز مكلف لأنه يعقل ويفهم الخطاب، فالماء الذي خلت به المميزة مثل الماء الذي خلت به مثل الماء الذي خلت به المرأة. إن قيل بأن خلوتها به يمنع الرجل من الطهارة به فلا يجوز أن يتطهر الرجل بماء خلت به مميزة، لكن هذا القول أو هذا الاختيار لهذا الحكم ضعيف من حيث الدليل، لأن الماء طاهر بيقين واليقين لا يزول بالشك. فنحن رجحنا هذا فيما تقدم، إن الأصل في الماء الطهارة، وما دام الأصل في الماء الطهارة فإذا خلت به المرأة ما تسلبه الطهورية إلا إذا تأكدنا أنها استعملته استعمالا مزيلا لحدث أو لنجاسة، فاليقين لا يزول بالشك على، وعلى هذا تصبح هذه المسألة خلوة المرأة بالماء الطهور غير سالب لطهوريته، ومن باب أولى خلوة المميزة بالماء الطهور.
كيف الرعاية في المسألة احتمالين؟
نعم، الرعاية هذه من كتب ابن حمدان وهو من المحققين في المذهب الحنبلي،
ومنها إذا جامع أو جومع وكان مثله يقع أو يوطع لزمه الغسل على المنصوص، وفيه وجه يستحب اختاره القاضي.
نعم، مثلها مثل هذا، ما إذا جامع المميز أو جومع على القول بأنه مكلف يجب أن يغتسل، وقيل أنه يستحب، وإذا قيل أنه غير مكلف فما حكم غسله؟ هل نستطيع أن نخرج على أن الجماع سبب لوجوب الغسل وأنه من باب الحكم الوضعي وهذا من باب ربط الأحكام بأسبابها؟
نعم. ومنها وجوب الصلاة عليه، ظاهر المذهب أنها لا تجب عليه وأنه تجب عليه وأنه تجب على من بلغ عشرة، اختارها القاضي أبو بكر، وظاهر كلامه في الجارية إذا بلغت تسعا يجب عليها، وأنه يجب على المراهق، اختارها أبو الحسن التميمي، قال أبو المعالي ونقل عن أحمد في ابن أربع عشرة سنة إذا ترك الصلاة قتل.
نعم، نحن كنا يا أخوان القاعدة لا ننساها دائما أن الثمرة التي هنا الفروع خلافية، قل ما نجد فرع إلا ويتنازعه أكثر من أصل من الأصول. فالمهم عندنا القاعدة وهي شرط التكليف العقل وفهم الخطاب. الصبي المميز ورد فيه نص، هل هذا النص مخرجه من عدم وجوب التكليف ويصبح مكلفا في الصلاة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فهل هذا تكليف؟ ثم عندنا القاعدة المعروفة التي مرت معنا، لعلها مرت معنا هنا، وهي هل الأمر بالشيء أمر به؟ مروا أبناءكم، الأمر لمن؟ للولي. هل الأمر بالشيء أمر به؟ هل الأمر متوجه للصبي ولا متوجه للولي؟ هذا خلاف في هذه القاعدة، والراجح فيها أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به، لأن إذا قال الحاكم أو الوزير لأحد أعوانه مر فلانا أن يعمل كذا، لو خالفه فإنه يعاقبه. المهم هذه المسألة لها علاقة بتلك القاعدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصبي أو أمر ولي الصبي أن يأمره بالصلاة لسبع ويضربه عليه لعشر، هل هذا من باب تكليفه لأن الصبي يعقل ويفهم الخطاب؟ وإلا هذا من باب ما ذكره المالكية أنه من باب التكليف بالمندوبات دون الواجبات؟ طبعا الخلاف وارد في كل فرع، يذكره المؤلف ما يذكره العلماء في الخلاف في القاعدة يرد في الفروع التي تفرع عليه. فالصبي مأمور بالصلاة، لكن هل هذا أمر إلزام وأمر وجوب؟ وإذا كان غير واجب لماذا يضرب الصبي عليها لعشر؟
نعم. وإذا أوجبنا الصلاة عليه فهل الوجوب مختص بما عدا الجمعة أو يعم الجمعة وغيرها؟ في المسألة وجهان لأصحابنا، أصحهما لا تلزمه الجمعة، وإن قلنا بتكليفه بالصلاة قال صاحب المحرر هو كالإجماع للخبر، وإذا قلنا بعدم الوجوب عليه فإنه يجب على وليه تعليمه الصلاة والطهارة وشروطها، نص عليه أحمد خلافا لابن عقيل.
هنا يفرع على عدم تكليف الصبي ويقول إذا قلنا بعدم تكليفه فهذا الأمر من الشارع لولي الأمر حتى يتدرج ويتمرن ويتمرس على الصلاة، حتى إذا كلف بها بعد بلوغه يعتبر معتادا لها وفاهما لكيفية أدائها.
ومنها آذانه للبلغ، هل يجزي في المسألة روايتان، الرواية التي نصرها القاضي الصحة وعدم الصحة علله طائفة من الأصحاب لأن الآذان فرض كفاية وفعل الصبي نفل، وعلله صاحب المغني والمحرر بأنه لا يقبل خبره، وذكره جماعة في أصول الفقه.
نعم، يكون من المسائل التي تبنى على أو مسائل الصبي، أذان الصبي للبلة هل يكفي؟ طبعا الأذان ما حكمه؟ فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن البقية. هل فعل الصبي يسقط فرض الكفاية؟ وإذا قلنا يسقطه يعتبر في حقه واجبا، لأنه إذا قام به البعض سقط عن البقية، فهل أذان الصبي للبلغ يكفي وإلا لا يكفي؟ خلاف بين أهل العلم. المؤلف ذكر القولين وخرجهما على قبول خبره، هل خبره يقبل وإلا ما يقبل؟
قال أبو العباس تخرج في آذانه روايتان كشهادته وولايته، أما صحة آذانه في الجملة.
طبعا أبو محمد اللي ذكر هنا هو صاحب المغني بن قدامة، متوفى سنة 620 والمحرر. نعم،
وأما صحة آذانه في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه.
نعم، إذا أذن غيره، إذا قام بالأذان البعض سقط وأصبح أذانه نفل، فيعتبر حينئذ أذانه صحيحا باتفاق.
نعم. قال ومن الأصحاب من أطلق الخلاف، لأن أحمد قال في رواية حنبل لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم.
نعم، من العلماء أو من الحنابلة من أطلق الخلاف في أذان الصبي، سواء أذن غيره أو لم يؤذن، يؤذن غيره وقال إن أذانه صحيح.
لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد راهق. وقال في رواية علي بن سعيد وقد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم فلم يعجبه، قال والأشبه أن الآذان الذي يسقط الفرد عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره الصبي قولا واحدا، ولا يسقط الفرد ولا يعتمد في مواقيت العبادات. وأما الآذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر ونحو ذلك فهذا فيه روايتان والصحيح جوازه. ومنها عورة الحرة المراهقة، قال بعض أصحابنا المميزة كالأمة. نقل أبو طالب في شعر وساق وساعد لا يجب ستره حتى تحيد. وقال أبو المعالي هي بعد التسع والصبي بعد العشر كالبالغ. ثم ذكر عن أصحابنا إلا في كشف الرأس وقبلهما وبعد السبع الفرجان.
نعم، هو العورة البالغ معروفة، عورة الرجل وعورة المرأة وعورة المرأة مع المرأة وعورة الأمة مع الرجل وعورة الرجل مع الرجل على التفصيل المعروف فيها. هل المميزة عورتها مثل عورة المرأة؟ وهذا بناء على القاعدة الأولى، وهو أن المميزة مكلفة. إذا قلنا بأن المميزة مكلفة فتعتبر عورتها مثل عورة المرأة، وأظن نتوقف عند هذا الحد. وما أدري سيكون لقاءنا يوم الاثنين إن شاء الله هو آخر لقاء بالنسبة لما قبل شهر 5، يعني نحضر يوم الاثنين إن شاء الله ونتوقف حتى إن شاء الله الشهر 5 إن شاء الله. وما نهتم به في هذا الكتاب هو القاعدة بذاتها وما يتفرع عليها من فروع 3 و4 و5 أمثلة، أظنكم تتفقون على هذا، أن يكفينا في كل أو لكل قاعدة من القواعد 4 أو 5 أمثلة، هو المقصود هو تقرير القاعدة بذاتها. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا.